لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
صدرت عصر الثلاثاء رسالة الفيديو للبابا فرانسيس لنيته للصلاة لشهر شباط فبراير لعام 2025 التي يتم بثها شهريا من خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل الدعوات إلى الحياة الكهنوتية والرهبانية. قال البابا فرانسيس: عندما كنت في 17 من عمري كنت طالبا وأعمل، وكانت لدي مشاريعي. لم أكن أفكر أبدا في أن أصبح كاهنا، لكن في أحد الأيام دخلت إلى الرعية وكان الله ينتظرني. تابع البابا يقول إن الله لا يزال يدعو الشباب اليوم أيضا، وفي بعض الحالات بطرق لا يمكننا تخيلها. أحيانا لا نصغي إليه لأننا مشغولون جدا بأمورنا الخاصة، بمشاريعنا، وحتى بأمور كنيستنا الخاصة، لكن الروح القدس يكلمنا أيضا من خلال الأحلام، ويكلمنا من خلال القلق الذي يشعر به الشباب في قلوبهم. وإذا رافقنا مسيرتهم فسنرى كيف يقوم الله بأمور جديدة معهم، وسنفهم دعوته بطرق تخدم الكنيسة وعالم اليوم بشكل أفضل. لنثق بالشباب، ولكن لنثق بشكل خاص في الله، لأنه يدعو كل واحد منا. وختم البابا فرانسيس رسالة الفيديو لنيته للصلاة لشهر شباط فبراير لعام 2025 بالقول: لنصلي لكي تقبل الجماعة الكنسية رغبات وشكوك الشباب الذين يشعرون بالدعوة لعيش رسالة يسوع في حياتهم، سواء كانت الحياة الكهنوتية أو الحياة الرهبانية. عندما كنت في 17 من عمري، يقول البابا فرانسيس في رسالة الفيديو التي أعدتها شبكة الصلاة العالمية للبابا بالتعاون مع أبرشية لوس أنجلوس، كنت طالبا وأعمل، وكانت لدي مشاريعي. لم أكن أفكر أبدا في أن أصبح كاهنا، لكن في أحد الأيام دخلت إلى الرعية وكان الله ينتظرني. يبدأ فيديو البابا بصور له عندما كان صبيا في المدرسة، في العائلة، في الكنيسة، ثم يفسح المجال لمشاهد من الحياة اليومية لشباب اليوم. إن الأزمنة تتغير، لكن قدرة الرب على التحدث إلى القلوب الذين يبحثون عنه لا تتغير. في الواقع يؤكد الحبر الأعظم أن الله لا يزال يدعو الشباب اليوم أيضا، وفي بعض الحالات بطرق لا يمكننا تخيلها، ويقوم بأمور جديدة معهم. ومن هنا تأتي أهمية خلق بيئة إصغاء يمكنهم فيها أن يعبروا عن قلقهم وأن يشعروا بأنهم محبوبون كما هم ولما هم عليه، بيئة يمكنهم فيها أن يصغوا ويجيبوا بحرية على دعوة الرب، ترافقهم جماعة مضيافة. ولكي نقول ذلك بكلماته أيضا، من الضروري أن نسير معهم وأن نصغي إليهم ونقودهم إلى يسوع ونعزز الحرية على الدوام. لذلك يدعونا البابا فرانسيس لكي نصغي إلى الروح القدس عندما يكلمنا من خلال القلق الذي يشعر به الشباب في قلوبهم، وبهذه الطريقة سنفهم دعوة الله بطرق تخدم الكنيسة وعالم اليوم بشكل أفضل. لذلك يحثنا الأب الأقدس على الصلاة لكي تقبل الجماعة الكنسية رغبات وشكوك الشباب الذين يشعرون بالدعوة لعيش رسالة يسوع في حياتهم، سواء كانت الحياة الكهنوتية أو الحياة الرهبانية. إن التحدي إذن هو الثقة بالشباب وبقدرتهم على الإسهام بشكل مجد في الكنيسة والعالم. في فيديو شهر شباط يدعو البابا فرانسيس إلى الثقة بالشباب، وبشكل خاص إلى الثقة بالله، لأنه يدعو كل واحد منهم. ويعلق المطران خوسي غوميز رئيس أساقفة لوس أنجلوس: إلهنا هو إله يأخذ حياة الشباب ومواهبهم على محمل الجد. ويتابع أسقف أكبر أبرشية في الولايات المتحدة والذي ساهم في إنتاج هذا الفيديو مع فريق عمله الرقمي المحترف: إن رسالة الكنيسة هي السير إلى جانب الشباب لمساعدتهم على النمو في الإيمان والعمل على تحويل هذا العالم إلى الملكوت الذي يريده الله لشعبه. ويذكر المدير الدولي لشبكة الصلاة البابوية العالمية الأب كريستوبال فونيس أن الثقة بالشباب هي أمر ضروري لتشجيعهم على فحص دعوتهم بحرية والإجابة عليها بشجاعة. إن المقاربة في الخدمة الرعوية للدعوات التي تقدر حقا الحوار والمرافقة يجب أن تشمل أيضا قلق الشباب وتساؤلاتهم وتطلعاتهم الملموسة كجزء مهم من عملية الدعوة. كذلك يذكرنا البابا أنه من خلال كلمات الشباب التي تستفزنا أحيانا وتضعنا في صعوبة يمكن للرب أن يشير إلى دروب جديدة للكنيسة اليوم وأن يقدم لنا فرصة لارتدادنا نحن أيضا. تابع الأب فونس يقول: في الحياة اليومية يمكننا جميعا أن نرافق التمييز بأربعة مواقف أساسية: الانفتاح، الإصغاء المجاني، القرب والاهتمام. أولا وقبل كل شيء علينا أن ننفتح على رسالة تشجيع الدعوات دون أن نغلق المسارات التي يفتحها الله نفسه. هذا الأمر مهم بشكل خاص داخل العائلات. ثم من الضروري أن نخلق في الجماعة بيئة من الإصغاء لصوت الله والاستقبال والاحترام للذين يشعرون بالرغبة في اتباع المسيح في الحياة المكرسة أو الكهنوتية. وبالطريقة عينها يجب أن نكون قريبين بحذر وثبات في تقديم شهادتنا. أخيرا إن الاهتمام الصادق بكل واحد يساعد على فتح القلوب. في النهاية يمكن لمواقفنا أن تكون حاسمة بالنسبة للشباب الذين يريدون أن يجيبوا على دعوة الرب على هذا الدرب ولا يعرفون كيف يفعلون ذلك. أعتزم إعداد إرشاد رسولي مخصص للأطفال. جاء إعلان البابا هذا في نهاية يوم حافل بالمضامين والأفكار والتأملات والتنديدات والنداءات والرسائل. تناوب حوالي 40 متحدثا رفيع المستوى من بينهم سياسيون وحائزون على جائزة نوبل ودعاة من عالم الثقافة والاقتصاد والكنيسة وممثلون عن اليهودية والإسلام. على الطاولة المستديرة التي أقيمت في قاعة كليمنتينا للقمة الدولية لحقوق الأطفال، الحدث الذي أراده البابا ونظمته اللجنة البابوية لليوم العالمي للطفل، والذي قسم إلى جلستين وتميز بسبع جلسات موضوعية. وبعد أن افتتح البابا القمة صباح أمس بخطاب طويل أكد فيه على أهمية الحياة والطفولة وأحلام الأطفال وصمتهم أيضا، اختتم الأعمال معلنا بأنه سيعد نصا تعليميا يعطي استمرارية للالتزام الذي أطلقته القمة ويعززه في الكنيسة بأسرها. وعبر البابا فرانسيس عن امتنانه لهذا اللقاء الذي حول قاعات القصر الرسولي إلى مرصد مفتوح على واقع الطفولة في جميع أنحاء العالم، تلك الطفولة التي تظهر اليوم مجروحة ومستغلة ومحرومة. وقال البابا متوجها إلى المتحدثين في مختلف حلقات النقاش: إن حضوركم وخبرتكم وتعاطفكم قد أعطوا الحياة لمرصد، ولكن وبشكل خاص لمختبر، إذ قامت المجموعات المواضيعية العديدة بوضع مقترحات لحماية حقوق الأطفال معتبرين إياهم ليس كأرقام وإنما كوجوه. وخلص الحبر الأعظم إلى القول: هذا كله يعطي مجدا لله، ونحن نوكله إليه لكي يجعله روحه القدوس خصبا ومثمرا. شكرا مجددا لكل واحد منكم. هذا الإرشاد الذي أعلنه البابا فرانسيس حول الأطفال سيكون الإرشاد الرسولي الثامن في حبريته، بدءا من الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل في عام 2013 وصولا إلى الإرشاد الرسولي إنها الثقة في عام 2023. وسيكون هذا الإرشاد الرسولي بشكل خاص فصلا جديدا في تعليم موجه نحو الاهتمام بفئة هشة وضعيفة، ضحايا الاعتداء الجنسي وضحايا الاستغلال والعنف الذين حرموا من الطفولة واللعب والترفيه. سيكرس البابا أيضا للأطفال حدثا يوبيليا كاملا يومي 24 و25 من أيار مايو لعام 2025 في انتظار النسخة الثانية من اليوم العالمي للأطفال بعد النسخة الأولى التي عقدت في أيار مايو من العام الماضي في الملعب الأولمبي في روما، والتي شكلت أيضا فرصة للتأكيد مجددا على أنه في هذا العالم المليء بالحروب من الممكن دائما أن نصنع السلام وأن نقوم بذلك انطلاقا من مساهمة الصغار.
طوبى لمن لم يخب رجاؤه هو الموضوع الذي اختاره قداسة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي الخامس للأجداد والمسنين الذي سيحتفل به الأحد 27 من شهر تموز يوليو 2025، والموضوع مأخوذ من سفر يشوع بن سيراخ، ذلك كما جاء في بيان صحفي نشرته اليوم الثلاثاء 4 من شباط فبراير الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة. وأشار البيان الصحفي إلى أنه في هذه السنة اليوبيلية يهدف اليوم العالمي للأجداد والمسنين الذي أسسه قداسة البابا فرانسيس في العام 2021 إلى أن يكون مناسبة للتأمل حول كيف يمكن لحضور الأجداد والمسنين أن يصبح علامة رجاء في كل عائلة وجماعة كنسية، كما وذكرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة في البيان الصحفي الذي نشرته اليوم الثلاثاء بدعوة البابا فرانسيس من أجل الاحتفال باليوم العالمي للأجداد والمسنين في كل أبرشية الأحد 27 من تموز يوليو القادم، وتعزيز الزيارات وفرص اللقاء بين الأجيال. تم الاحتفال في الكاميرون من 31 من كانون 2 يناير وحتى 2 من شباط فبراير 2025 باليوبيل الوطني للحياة المكرسة، وشارك فيه مكرسون ومكرسات من جميع أبرشيات البلاد. واختتم الاحتفال بقداس ترأسه المطران فستان باسان جودو رئيس اللجنة الأسقفية للحياة المكرسة في مجلس أساقفة الكاميرون الأحد 2 من شباط فبراير في عيد تقديمة يسوع إلى الهيكل. وقد تمحور اليوبيل الوطني للحياة المكرسة في الكاميرون حول موضوع حجاج الرجاء على دروب المصالحة والسلام، وتخللت الاحتفال قراءة مرسوم الدعوة إلى يوبيل عام 2025 الذي أعلنه قداسة البابا فرانسيس، ويحمل المرسوم عنوان Spes non confundit الرجاء لا يخيب، المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما. وفي هذا المرسوم الصادر في 9 من أيار مايو عام 2024 يأمل قداسة البابا فرانسيس أن تكون السنة المقدسة للجميع فرصة لإعادة إحياء الرجاء. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الفاتيكانية لمعاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية قد أصدرت بيانا صحفيا في 31 من كانون 2 يناير الفائت، وأشارت إلى أن اليوم العالمي للحياة المكرسة الذي يحتفل به وككل عام في 2 من شهر شباط فبراير في عيد تقديمة يسوع إلى الهيكل يشكل مناسبة تجتمع فيها الكنيسة بفرح وامتنان حول المكرسين والمكرسات الذين قالوا النعم من خلال تقديم حياتهم لله من أجل الكنيسة والعالم. وفي جميع الكنائس الخاصة في العالم، وكما جاء في البيان الصحفي الذي نشرته الدائرة الفاتيكانية لمعاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، سيشكل اليوم العالمي للحياة المكرسة فرصة للصلاة ولنطلب من الرب عطية دعوات مقدسة للحياة المكرسة.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني يوم أمس الاثنين مقابلة مع جوناثان فاولر المتحدث الرسمي بلسان وكالة الأونروا المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين، لبنان، سوريا والأردن. أكد خلالها أن الهيئة الأممية وعلى الرغم من القرار الإسرائيلي الذي يقضي بمنعها عن العمل عازمة على الاستمرار في نشاطاتها. وقال إن للوكالة تفويضا من الجمعية العمومية للأمم المتحدة وتعمل بموجبه منذ 75 عاما. دخلت يوم الأربعاء الماضي حيز التنفيذ القوانين الجديدة التي وافق عليها الكنيسة الإسرائيلي وتمنع وكالة الأونروا التي تقوم بإغاثة 6 ملايين لاجئ فلسطيني منذ العام 49 من القرن الماضي من متابعة خدماتها الإعانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وعزى المجلس التشريعي الإسرائيلي السبب إلى اختراق الوكالة التي تعد زهاء 30,000 موظف من قبل حركة حماس. واعتبرت إسرائيل أيضا أن وضع اللجوء لا يمكن أن ينتقل تلقائيا من جيل إلى آخر، وبالتالي تم إخلاء مقر الأونروا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، كما اضطر الموظفون الأجانب إلى مغادرة المنطقة متوجهين إلى عمان، حيث يقيم المفوض العام الدبلوماسي السويسري فيليب لازاريني بالإضافة إلى المتحدث الرسمي بلسان الوكالة جوناثان فاولر. في حديثه لموقعنا الإلكتروني قال فاولر إن الهيئة الأممية تواصل نشاطها في الضفة الغربية، وذلك تماشيا مع التفويض الذي منحتها إياه الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأوضح أنه يعيش في الضفة حاليا حوالي 900,000 لاجئ فلسطيني يتوزعون على 19 مخيما، لافتا إلى أن وكالة الأونروا تدير 96 مدرسة يتردد إليها 46,000 تلميذ، فضلا عن إدارتها ل 43 عيادة طبية توفر الخدمات لحوالي 700,000 مريض سنويا. واعتبر أن هذه هي الأسباب التي تدفع الوكالة على الاستمرار في نشاطاتها والبقاء في المنطقة، دون أن يخفي قلقه البالغ حيال القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية. وأشار إلى أن العاملين في الوكالة لا يعرفون ما إذا كان الإسرائيليون سيسمحون لهم بعبور الحواجز ونقاط التفتيش ليحملوا الأدوية والمستلزمات الطبية إلى العيادات والمستشفيات، قائلا إن التخلي عن هؤلاء الأشخاص المحتاجين إلى الخدمات الطبية أمر غير مسؤول وغير أخلاقي. بعدها لفت المسؤول الأممي إلى أن مقر الوكالة في القدس أقفل بموجب القوانين الإسرائيلية، فيما تمكن الموظفون من نقل كل الوثائق الضرورية من أجل استمرار العمل. مع ذلك أوضح أن السلطات الإسرائيلية لم تأمر لغاية اليوم بإخلاء المبنى أو بمصادرته، خصوصا وأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية، وهذا الأمر ينسحب أيضا على العيادة والمدارس التي تديرها الأونروا في القدس الشرقية. وأضاف فاولر أن القانون يمنع أي مسؤول إسرائيلي من إقامة علاقات مع العاملين في الهيئة الأممية، الأمر الذي يمكن أن يولد مشاكل تنظيمية. أما في قطاع غزة فالوضع مختلف تماما، تابع يقول، لأن المباني التابعة للوكالة تأوي حاليا السكان المهجرين. وأوضح أنه لغاية اليوم قتل في القطاع 270 من العاملين في هذه الوكالة، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة مخيفة جدا ولم تشهد منظمة الأمم المتحدة مثيلا لها منذ تأسيسها. مع ذلك عاد فاولر ليؤكد أن الأونروا لن تتخلى عن موظفيها أو عن السكان المتألمين في قطاع غزة. ردا على سؤال بشأن موظفي الوكالة الذين يتمتعون بوضع دبلوماسي. قال المسؤول الأممي إن عدد هؤلاء هو حوالي 50 شخصا، لن يسمح لهم بتجديد تأشيرة الدخول الدبلوماسية تزامنا مع دخول القوانين الإسرائيلية الجديدة حيز التنفيذ. وقال إنه كان آخر الدبلوماسيين الذين غادروا القدس الشرقية، وهو يواصل نشاطه انطلاقا من عمان. بعدها قال فولر إنه توجد اليوم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية العديد من المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدة للسكان، لكن أيا منها ليس قادرا على العمل على نطاق واسع شأن وكالة الأونروا في المجال الصحي والتربوي والاجتماعي، كما أن أي منظمة بديلة يمكن أن تحل محل الأونروا لن تمارس نشاطها بموجب تفويض دولي، أي من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة. في معرض حديثه عن ردود الأفعال في الأوساط الأممية، قال فولر إن المنظمة أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الأونروا في المنطقة، وهذا ما شدد عليه أيضا الأمين العام أنطونيو غوتيريس، لافتا إلى عدم وجود بديل عن الوكالة الأممية والتي كانت تعد في قطاع غزة قبل 7 من تشرين الأول أكتوبر 13,000 موظف يعمل معظمهم في القطاع التعليمي، وقد تراجع هذا العدد اليوم إلى 5,000 وهم مهجرون كباقي سكان القطاع، الأمر الذي يحد من إمكانية مساعدة السكان المدنيين. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني، أكد المتحدث الرسمي بلسان وكالة الأونروا أن منظومة الأمم المتحدة تؤيد بشكل حاسم استمرار نشاطات الوكالة، وسوف تطالب المنظمة السلطات الإسرائيلية بتجميد العمل في القانون أو بإعادة النظر فيه، ومن المهم أن تلقى هذه الخطوة دعما من قبل الحكومات والجماعة الدولية.
إن الصرخة التي أطلقها البابا فرانسيس في القمة الدولية لحقوق الأطفال هي صرختنا نحن أيضا، ونأمل أن تصل رسالته للمجتمع الدولي بصوت عال وواضح لكي يتمكن من وضع تنفيذ أنظمة حماية الطفل على رأس جدول الأعمال السياسي لضمان حصول العديد من الأطفال الذين يعيشون في ظروف الحرب أو الأزمات المناخية ضحايا سوء المعاملة والاستغلال على الحقوق التي يستحقونها. بهذه الطريقة فقط سنكون قادرين على ضمان نموهم بشكل سليم وتحقيق مواهبهم والتطلع إلى مستقبل خال من العنف والإصغاء إلى أصواتهم لكي يكونوا عناصر تغيير جزءا فاعلا في نمو مجتمعاتهم، لأن العالم الذي لا يستثمر في الأطفال لا يستثمر في مستقبله. هذا ما قالته دانييلا فاتاريلا المديرة العام لمنظمة Save the Children بمناسبة القمة الدولية لحقوق الأطفال التي عقدت أمس في روما والتي أرادها البابا فرانسيس. وتشير المنظمة التي تناضل من أكثر من 100 عام لإنقاذ الأطفال المعرضين للخطر وضمان مستقبلهم إن حوالي 1 مليار طفل حول العالم يتأثرون بالعنف كل عام، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والجنسي والعاطفي والإهمال، و9 ملايين طفل هم ضحايا الزواج القسري، و160 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما منخرطون عالميا في الاستغلال في العمل، ونصفهم تقريبا 79 مليون طفل مجبرون على العمل الشاق والخطير. كذلك في عام 2024 كان حوالي 103 ملايين طفل في سن الدراسة أو 1 من أكثر 3 يعيشون في 34 بلدا من البلدان التي يصنفها البنك الدولي على أنها متأثرة بالنزاعات أو هشة، لا يحصلون على التعليم، وكان طفل 1 من كل 5 أطفال تقريبا في عام 2023 يعيشون في منطقة حرب، حيث كان ما معدل 31 طفلا يتعرضون للتشويه أو القتل كل يوم، بينما أجبر طفل 1 من كل 50 طفل على الفرار، أي ضعف العدد الذي كان عليه قبل 10 سنوات. في إيطاليا وحدها بين عام 2014 و2022 و2024 وصل حوالي 120 ألف قاصر أجنبي غير مصحوب بذويه عن طريق البحر. كذلك في عام 2023 ولد أكثر من 17 مليون طفل في العالم كان مصيرهم المعاناة من الجوع، أي أكثر من خمس ما كان عليه في عام 2013، أي ما يعادل طفل جائع واحد كل ثانيتين. كما أن الوضع ليس ورديا تماما في إيطاليا أيضا، حيث يوجد حوالي 1,300,000 قاصر في فقر مدقع، وحوالي 200,000 طفل بين سن الصفر والخمس سنوات يعيشون في فقر غذائي، أي في أسر لا تستطيع ضمان وجبة بروتينية واحدة على الأقل كل يومين. وخلصت دانييلا فاتاريلا المديرة العامة لمنظمة Save the Children إلى القول: لقد مر أكثر من قرن تقريبا منذ أن صاغ إغلانتين جيب مؤسس منظمة Save the Children إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته عصبة الأمم المتحدة في جنيف في عام 1924، وهي وثيقة ثورية أكدت لأول مرة وجود حقوق محددة للأطفال الأصغر سنا من التعليم إلى الحماية والغذاء والسلامة من الاستغلال. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق في القرن الماضي، إلا أننا حتى اليوم نشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الطفل، بينما تزداد أوجه عدم المساواة، وفي بعض السياقات تزداد الأوضاع سوءا. لذا من واجبنا كل يوم أن نضع الأطفال وحقوقهم وأمالهم في قلب النقاش الدولي، وأن نساعد في تسليط الضوء على ضرورة مضاعفة الجهود لحماية الأطفال في جميع أنحاء العالم.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.